بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشهد يتكرر كل يوم آلاف المرات على اختلاف بسيط في التفاصيل وتنوع في الأماكن والأحوال، حيث قد يطلب مدير مؤسسة ضخمة الاجتماع العاجل بالموظفين بالضرورة في مكتبه ويعد ويتوعد، وما أن يصل الأمر إلى كل موظف في مكتبه حتى يدع الجميع ما كان فيه. سبحان الله، ومالك الملك يطلبهم لاجتماع في بيته المسجد للصلاة، ولا حياة لمن تنادي. ألم يسمعوا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقد جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل: إنا بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره ضيفه. عند المدير أنت موظف، وعند مالك الملك له المثل الأعلى، أنت ضيف، بل لست ضيفا عاديا عنده سبحانه، بل ضيف يشتاق إليه. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. طيب الغائب عن أهله ممكن يشتاق له فقد طال غيابه، أما في حالة قاصد بيت الله فإنه لم يخرج منه إلا قليل من الوقت من الفريضة السابقة، ومع هذا يفرح به خالق الأكوان. ومن الممكن أن يكون تبشبش المشتاق المعاتب إن كان أخونا هذا ممن هجر بيت الله، وكأن المولى سبحانه يقول له: تذكرتني؟ يا شباب، عندكم القوة للذهاب إلى النوادي والحفلات، تتنقلون من مكان إلى آخر، فأين بيت الله من هذا كله؟ قد يقول البعض: معقول في هذا الجو من المتع سأتذكر المسجد؟ طبعا. فهو الصحابي الجليل الحارث بن حسان رضي الله عنه حضر في ليلة عرسه صلاة الفجر مع الجماعة، فتعجب أحد صحبه: أتخرج وإنما برنت بأهلك في هذه الليلة؟ كانوا جديدين في الإسلام، ليلة عرسه. قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لم رأت سوء. فما الذي يمنعكم يا رجال الأمة ويا شبابها؟ ضعوا تلك الزيارة بداية مرة واحدة في جدول النشاطات، اقصد الله في بيته لتشكروه على نعمه وتستغفروه على ما كان في يومكم. جربوا لن تخسروا، هناك في بيت الله يحل اللقاء. قال ابن سيرين: رأيت مسلما من يسار رفع رأسه في السجود في المسجد الجامع، فنظرت إلى موضع سجوده كأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه. مسلم كان من العباد وبكى، أليس لك ذنب تبكي عليه أو حاجة تطلبها من مالكها في بيته؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يعني لابد من المشاركة، وذلك لا يكون إلا في صلاة الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لاقتفى تعالى بقوله في أول الآية: وأقيموا الصلاة، لكنه شدد ووضح: واركعوا مع الراكعين. فأين نحن مما كان عليه أسلافنا من فهم الدين بحقه؟ فهذا جابر رضي الله عنه يخبرنا عن غزوتهم لبني جهينة والقتال الشرس الذي دار بينهم، وأخبرنا بقول العدو عن المجاهدين المسلمين: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. لاحظوا، حتى العدو يعلم بمقام صلاة الجماعة عندنا، فهيئ العدو أنفسهم للهجوم على المؤمنين فيها. لكنهم مع هذا المؤمنين لم يخافوا وصلوا جماعة، فانقسموا إلى فئتين: فئة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى تحرس وتقاتل، ثم تبادلوا الأدوار. بالله عليكم، إذا وجبت صلاة الجماعة في حالة الخوف والقتال دائر ولم يرخص الله لهم في تركها، فما بالكم في حالة الأمن؟ أليس من باب أولى؟ بل إن صلاة الجماعة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تفضل تفوق صلاة الفرد ب27 درجة. والمسلم الحق بطبعه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لذلك أعن من حولك على شياطينهم وظروفهم ادعهم إلى بيت الله واصحبهم معك، لا تيأس مهما قدم لك أحدهم من حجج وأعذار، بل أنت كل يوم قدم له دعوة بطريقة أو بأخرى، نوع الأساليب، خطط، فلو أنك تريده لمصلحة شخصية لما عجزت عن طريقة، وهذا عمل لله فمن باب أولى. ولا ننسى القاعدة التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات، فقد رخص لمن يعجز ويمرض مرضا ثقيلا في التخلف عن المسجد. لكن هذا الربيع بن خيثم قيل له: يا أبا يزيد، إنك إن شئت في عذر عن حضور المسجد، يعني بسبب الفالج الذي أصابه. فقال: صحيح، ولكني أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن سمعها لبى ولو حبوا ولو زحفا. يا الله، أهؤلاء مرضى؟ بل والله نحن المرضى. ويروي لنا عطاء بن السائب: دخلنا على عبد الله بن حبيب وهو ينزع في المسجد في سكرات الموت، فنصحناه: يعني لو انتقلت إلى بيتك الفراش أوثر، أريح لك. قال: سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه، ينتظر الصلاة ما لم يحدث، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعوني أموت وأنا في مسجدي. ومات هناك. يا ما أحسنها من ميتة، وما أقبحها من ميتة، ميتة من يقبضون في أماكن المعصية، والعياذ بالله. وكان لسلف هذه الأمة حرص عجيب على نيل ثواب الجماعة. فهذا حذيفة رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق عليه ويتبع المساجد، ينظر في كل مسجد صلوا أم بعد، وهكذا حتى يصليها في جماعة. بل كانوا إذا حصل وفاتت بقدر الله صلاة جماعة أحدهم، وتلك من النوادر جدا، يعززون بعضهم على ذلك. ترى على ماذا نعزي بعضنا؟ يا حرام، راحت عليك حلقة التصفيات، ياه فاتتك حفلة في بيت فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان يقصد المسجد قبل أن يؤذن للصلاة، فما بال البعض اليوم يحتجون للتأخر أو التخلف عن صلاة الجماعة بكثرة أشغالهم، فهم أكثر انشغالا ممن كان يتولى أمر الأمة الإسلامية كلها على امتداد أراضيها. ترى ما الذي كان يعينهم على هذا؟ إنه شوقهم، محبتهم أن يكونوا في بيت الله. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول، يعني من خير عظيم أعده الله لهم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني بالقرعة يحدد من يقف في الصف الأول في صلاة الجماعة، لاستهموا، يعني لاقترعوا. لكن لا يصل أحد الإخوة إلى المسجد متأخرا ثم يقول: والله لا أنافسهم على الصف الأول، فتجده يدفع هذا ويقفز من فوق ذاك ليحظى بأجر الصلاة في الصف الأول. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. بل أبشروا وتذكر مقولة الحبيب صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. أتسمعون؟ فلنحاسب أنفسنا، أقدامنا، إلى أين تأخذنا، أو السيارة. فلتشهد عليك يوم القيامة أنك كنت من أهل بيت الله وأنت مأجور، سواء ذهبت سيرا على الأقدام أو بالسيارة، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر المؤمن على قدر تعبه أو نفقته. وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. وقد روي أن رجلا ضريرا كان بيته بعيد جدا عن المسجد، بل ولا يصله صوت الأذان حتى، لكن لشدة حرصه على حضور صلاة الجماعة في المسجد كان يقدر الوقت تقديرا وينطلق إلى المسجد. حتى كان في ليلة شديدة المطر وأراد الخروج إلى صلاة الفجر، فوسوس له الشيطان: إن جو بارد وأنت مريض وليس عندك من يعينك، والله غفور رحيم، لن يؤاخذك إذا لم تذهب إلى المسجد. فلم يصغي لذاك الصوت وخرج، وفي منتصف الطريق تعثر وسقط في حفرة الطين، فعاد إلى بيته لتغيير ملابسه، ثم خرج فتعثر مرة أخرى، والشيطان يوسوس له: كفى، بذلت قصارى جهدك، ما في قدر تذهب للمسجد، خلص فاتتك الصلاة. وهو مصمم، أراه قد سمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فخرج في المرة الثالثة يجد رجلا على باب بيته وقد أخذ بيده وأوصله إلى المسجد. فلما وصل باب المسجد قال له الضرير: جزاك الله خيرا، وأحب أن يقدمه على نفسه في الدخول. فامتنع الرجل وأراد أن يهرب، فسأله الضرير: من الرجل؟ قال: إبليس، وإني كرهت صبرك على المشقة وأخذك للأجر العظيم، فأردت أن أخفف عنك من الثواب فأعنتك إلى المسجد. هكذا هو إبليس، لا يوفر طريق يستطيع أن يحرمنا الأجر منها إلا ويفعل، فهل سنطيعه بعد ذلك؟ أعود لما فعله ذاك الرجل الطيب الضرير، تحمل المشق أكثر من مرة ليبدل ملابسه ويذهب بأحسن هيئة وهندام بما يليق بقدسية بيت الله وإحساسا ولطفا بإخواني في الله. ليتنا نفهم نداءه تعالى منا كما فهمه هذا الطيب، حيث يقول عز من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثياب مرتبة نظيفة مع رائحة لطيفة. نعم، يجب أن ننتبه إلى تصرفاتنا في المسجد وأن لا يقع منا ما يسيء لأحد المصلين أو يعكر جو الصلاة بشكل عام، فيراعي كل منا أن تكون رائحته طيبة، لا ثوم ولا بصل ولا دخان ولا غيرها، ولا يقع منا ما يشوش على المصلين ويقطع حلاوة الإقبال على الله كصوت الجوال أو التحدث بينما البعض يصلون، وكذلك عدم التشويش بالقراءة على الآخرين. ولا يدخل البعض إلى المسجد ليسأل الناس المال، يعني بالعرب الشحاتة، وإنما اسألوا من أنتم في بيته من باب أولى، فهو صاحب العطاء الرزاق الكريم. والمسجد ليس مكان لإجراء صفقات العمل، فلا تدخل بيت الله وتدخل الدنيا وأطماعك معك. والبعض لا يحلو لهم المرور إلا من أمام المصلي وكأنه الكبري في المسجد، وآخرون تحلو لهم الجلسة في زاوية معينة من المسجد فيستوطن فيها ويقاتل الناس عليها، وهذا أمر نهى الحبيب صلى الله عليه وسلم عنه. يا أخي غير مكانك، خل كل بقعة في المسجد تشهد لك يوم القيامة، هنا أنجز ختمة قرآن، وهنا حضر سورة الرحمن، وهنا حضر دروس الفقه، وهنا صلى تحية المسجد. والأهم أحبتي، إياكم أن ننشغل بأخطاء إخواننا وأخواتنا وننسى أنفسنا. لست أخفيكم إن الأمثلة كثيرة وكل منها عليه دليل من السنة، والتفصيل جميل، لكن ماذا أفعل بالوقت الذي كان خصمي منذ بداية لقاءاتي بكم؟ وخلاصة القول، مهما اختلفت طبائعنا ومفاهيمنا، غير أن ما يجمعنا هو أعظم، الإسلام، فلا نفعل ما قد يؤذي إخواننا، والمسلم حق النصيحة على أخيه. تعالوا نتعلم من سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله عليهما، وكانا صغيري السن بعد، وهما في طريقهما إلى المسجد شاهدا شيخا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء، وفكرا كيف يصلحا وضوء الشيخ دون أن يسيء الأدب معه، فتقدما قريبا منه وتظاهرا بالنزاع، وكل منهما يقول للآخر: أنت لا تحسن الوضوء. ثم قالا للشيخ: نعم، كل حكما بيننا. ثم راحا يتوضأان. كان الشيخ يراقب وضوءهما وأدرك هدفهما، فقال مبتسما: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لا يحسن الوضوء وقد تعلم منكما. طبعا فهما ابن جدهما صلوات الله عليه. فقد روي أن أعرابيا دخل المسجد وبال فيه، فقام إليه الناس ليزجروه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، ثم دعا بدلو من ماء فصب حيث النجاسة، وعلمهم كيف يكون التعامل في الإسلام، فقد كان الناس حديثي عهد بالإسلام. اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من الأعرابي وكلمه برفق، قال: إن المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. ففرح الأعرابي بلطف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم من سوانا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا عبد الله، قد ضيقت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء، لكنه ضيق لأنهم ضيقوا عليه، فبالله عليكم ما نضيق على أحد من إخواننا. ولتكن حياتنا اليومية امتداد لحياتنا في المسجد، حيث نحمل معنا مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعله بهذا يتوقف صراخ البعض وشكواهم: يا حرام هالشباب يتخرج ولا يجد عمل، نسبة العاطلين عن العمل في الأمة كبيرة، يبحث عن عمل يشعر بعجز وعدم فعالية في المجتمع، قدم السيرة الذاتية لكل الشركات ولم ترد به واحدة، مسكين. طبعا مسكين، لأن أعظم مؤسسة في الوجود قبلت بكم يا شباب، وأنتم من تخلف عنها. أنت موظف في أعظم مؤسسة الإسلام، متى معي هذا؟ تخاذلتم عن أقدس وظيفة وأعظم واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تقل لي هذه أمة علماء الدين والدعاة، فإن الحق سبحانه خاطب أمتنا قائلا عز من قائل: كنتم خير أمة، ولم يقل كان العلماء، بل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذه المهمة تحتاج لصلابة وعزم وطاقة، والسر في موعظة لقمان لابنه كما جاء في الكتاب العزيز: يا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا سلام، والله هكذا تكون نصائح الأب لابنه بحقها. تأمل سلسلة النصائح المترابطة في هذه الآية. أقم الصلاة، فإن صلاتك بالله هي التي تجعلك قريبا منه، محبا له، مستعدا أن تبذل كل ما في وسعك لتعرف الناس به وتحببهم بطاعته. أمر بالمعروف وتبعدهم عن معصيته وانهى عن المنكر، وبذلك تكون أديت أعظم واجب وأقدس وظيفة في الوجود، فهي تمنع انتشار الخبث الذي به نهلك. فقد سئل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد ذكرنا في لقاء سابق أنه ما كان ليقصر لو لم نتخاذل عن منعه، لكن هناك معاناة ومجاهدة. نعم، لذلك أكمل لقمان لابنه النصيحة بقوله: واصبر على ما أصابك. مفتاح الصبر ذكر في أول النصيحة في قوله: يا بني أقم الصلاة، فصلتك بربك ستمنحك الصبر والثبات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تلك الفئة العظيمة من الناس التي لا بد أن تستجيب للحق، كأمثال بعضنا اليوم، نسمع من علماء الأمة ودعاتها، نتعلم منهم ونتفاعل معهم، نتحمس ونعاهد بالالتزام، وفعلا يسير بعضنا على الطريق، لكن فجأة نتوقف وكأننا فقدنا الدافع القوي الذي يعيننا على الاستمرارية على ما عهدنا عليه. هذا طبيعي، لأن العالم أو الداعية لا يمكن أن يكون معنا في كل لحظة من حياتنا، يحثنا ويذكرنا بما عهدنا عليه ويعيد كل الموعظة أمامنا، فلا نلبث ونشعر بالفتور. والحل بإقامة الصلاة، لأن من هو خير من الدعاة ومن كل العباد معنا دائما سبحانه، وطالما نحن على اتصال دائم معه من خلال إقامتها بحقها في جمع من المسلمين، فإن المدد نازل إلينا ونستمر على الحق بإذن الله. فصلتنا بالله هي الضمان الوحيد أن نبقى على الصراط المستقيم بهمة وإرادة قوية. أحبتي في الله، لم يكن هدفي أن ألقي كلاما وأمشي، إنما أملي أن نعمل سويا لنغير وجه التاريخ، حاضر أمتنا ومستقبلها بأيدينا من خلال إقامة الصلاة بحقها، ومن ذلك ارتباط رجال الأمة وشبابها بالمساجد. ولذا كانت هذه اللقاءات البسيطة ومضات على الدرب، لكنه مشروع الأمة سننهض به جميعنا. فالأمر لم يعد يحتمل. اللقاء المقبل بإذن الله سيكون خاتمة هذه اللقاءات، فكونوا معنا. استودعكم الله وأوصيكم في بيوته، واذكروا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عظيم من ليس إلا